الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأسماء لا أثر لها ولا يعتبر إلا المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق صلى الله عليه وسلم فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا. وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد، جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه إلى قربانها، وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها، كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة، وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، فيقولون أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة، بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة، وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل والموازين، وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة، وكل ذلك مأخوذ عن إبليس، حيث سمى الشجرة المنهية عنها شجرة الخلد. وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بها طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها، وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلاني، وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه يقولون يا زيلعي يا ابن العجيل، وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس، وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي والسادة البكرية، وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن يا ابن علوان. وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام، كما قلنا في الأبيات النجدية: أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن باليد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد، والنذر بالمال ونحوه للميت ما يلزم من يسميه نذرا، إذا قرب الشيء وذهب به إلى القبر فهو نذر، سواء سماه أو لم يسمه، ولو قدر أنه يذبح عنده ويقول بسم الله وهذه لله، فإنها في الواقع ذبيحة لغير الله، لأنه ما أتى بها إلى هذا المكان إلا لعظمة ما قام في قلبه من تعظيم هذا صاحب هذا المكان، فهو يعظمه أكثر من تعظيم الله جل وعلا. وهذا من أعظم الشرك. كذلك إذا قدم مالا أو عمل أعمالا من العبادات التي تكون لله جل وعلا فقد أشرك الشرك الأكبر، سواء سمى هذا زيارة أو سماه مثلا توسلا أو غير ذلك مما يسميه عباد القبور ويزعمون أنه تقرب إلى الله جل وعلا بواسطة هذا الولي، مع أن تسمية أحدا من الناس ولي افتيات على الله جل وعلا وقول عليه بلا علم وكذب في الواقع. الولي الولاية في القلب، والله جل وعلا أخبر عن أولياء أنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ثم إنه نهانا عن تزكية ولا تزكوا أنفسكم، وكذلك كما مر معنا رسولنا صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح والثناء. سمع رجلا يثني على آخر قال ويلك قطعت عنقه، إن كان أحدكم مادحا ولابد فليقل أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، يعني لأن الباطن لا يعلمه إلا الله. والمقصود أن هؤلاء الذين يزعمون أن لهم أولياء وأن فلان ولي وأن هذا كذب على الله جل وعلا وما يدريه أنه ولي، ولا سيما وبعض هؤلاء الذين تدعى لهم الولاية عرفوا بالفجور وبعدم الصلاة وبالزنا وبعدم التطهر من النجاسات والقاذورات، فهم إخوان الشياطين، لأن الشيطان يحب القاذورات تناسبه. ولهذا تجد الجن يعني الشياطين أماكنهم الحمامات والمحلات النجاسات. ولهذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدنا أن يدخل الحمام أن يستعيذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث ذكورهم والخبائث إناثهم، فهم هذا مأواهم، مأواهم القاذورات. ولهذا أولياؤهم يحبون هذه الأشياء بأمرهم يأمرونهم بها نسأل الله، ومع ذلك يدعى أنهم أولياء، وقد يسمونهم مجاذيب، يعني أنهم أن عقولهم جذبت إلى الله، جذبها الله بحبه وحبه، وكله دعوى فاجرة وباطلة وتمويه على الجهلة. وقد يكون بعضهم شياطين يريدون أن يستولوا على أموال الناس، وإلا هم يعرفون أنهم ليسوا من الله في شيء نسأل الله العافية، والواقع يشهد لهذا. المقصود أن الزعم بأن هذا قبر ولي أو هذا كما سبق عمدتهم أمور ثلاثة، إما مرائي تزينها الشيطان لهم ويأتي إلى أحدهم ويقول هذا قبر الولي الفلان، وإلا هذه تكثر كثيرا، وإما حكايات مكذوبة باطلة وتجارب يزعمون أنهم جربوها لأن فلان دعا في هذا المكان وأنه استجيب له وأنه قدم نذر فقبل، وإما أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كتابنا حق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك سيرته ودعوته وأحاديثه حق، والحق لا يمكن أن يكون دالا على الباطل أبدا. فالمقصود أن الله جل وعلا جعل فرقانا بين الحق والباطل، وأعظم الفرقان هو كتاب الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، غير أن العبد يجب عليه أن يتبصر في دين الله وأن يهتم بأمره. والحقيقة أن هذا أمر لا يجوز التساهل فيه، أن الإنسان ليس له عمران، عمره واحد، إذا خسر عمره هذا خسر الخسارة التي لا تجبر ولا يمكن أن تستدرك، ولا تشبه خسارات المال وخسارات الدنيا. فثمرة حياة الإنسان كونه يعبد ربه على بصيرة ويموت مسلما، أو واجب أنه يموت تقيا برا نقيا، هذا قد لا يتأتى للإنسان، ولكن يكفي أن يموت مسلما وإن كان مرتكبا للكبائر. إذا مات مسلم فهو على خير كبير جدا، ما عدا الشرك والتعلق بغير الله فإنه الهلاك الأبدي. إن الله جل وعلا أخبرنا أنه يغفر الذنوب إذا شاء، واستثنى من ذلك الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في الآية الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال عيسى يا بني إسرائيل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولما ذكر الله جل وعلا الذين أشركوا معه في المحبة قال بعدما ذكر أن لهم عذاب وأنهم ستتقطع بينهم الأسباب، أسباب المودة كما قال ابن عباس، قال بعد ذلك وما هم بخارجين من النار، ما في خروج أبدا، كلما خبت زدناهم سعيرا. ومعروف أن كلمة كلما في لغة العرب للشيء الذي يتكرر بلا نهاية ولا أمد، كلما جاء شيء تجدد بعده شيء، يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين. الله العافية. هذه في الواقع هذه هي الخسارة، هؤلاء الذين خسروا أنفسهم. أقول إن هذا أي أمر يجب أن يهتم به، لأن الإنسان قد يتصور أنه على خير وأنه في صفوف السعداء وهو يعمل أعمالا شركية تخرجه من الدين الإسلام. ولهذا فسر قول الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. فسرت بأن هؤلاء قوم يجتهدون في العبادات ويخشعون وينصبون، ولكنهم على بدع تخرجهم من الدين الإسلامي، ومنها التعلق بغير الله جل وعلا، مثل هؤلاء الذين يتعلقون بالأولياء، زعموا أنهم أولياء، وقد يصدقون أنهم أولياء، ولكن أولياء من؟ أولياء الشيطان. وقد مثلا يتعلقون بنبي أو بما عرف أنه من العلماء
والزهاد والعباد، ولكن قول إن الإنسان يجب أن يتنبه لهذا الأمر ويحذر، فقد وقع في هذا علماء كبار وقعوا في هذه المحاذير. حتى لو قرأت مثلا في تراجم الزهاد والعباد والذين عرفوا بالعزوف عن الدنيا والاجتهاد، تجد كيف عندهم دعوة للشرك صريحة وهم من العلماء. هذا مثلا اقرأ مثلا ترجمة معروف الكرخي، هذا يقول قبره الترياق المجرب، وهذا الآخر يقول لقد جربنا إجابة الدعوة عند قبره، والآخر يقول إذا قرأت قل هو الله أحد 100 مرة عند قبره فاسأل ما تشاء سوف تجاب، وغير هذا كثير. والعجيب أن مثل هذا يصدر من علماء، وهذا من أسباب الشرك، هذه الأقوال من أسباب الوقوع في الشرك عبادة الأولياء. ولهذا يذكر لنا المؤلف هنا هذه الأمور الواقعة في البلاد، يقول كل بلد فيه من يدعونه ويستنجدون به وينادونه من دون الله، وهذا في الشدائد وفي الرخاء. ذكر أن في اتهامات سوء أقوام في اتهامة، وفي اليمن، في مصر، في الحجاز، والظاهر أنه ما أتى نجد، وإلا كان فيه قبل دعوة الشيخ وهو كان معاصر للشيخ. ومن العجيب أن هذا الكتاب يتفق مع رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب تماما في أسلوبه وفي إنكاره وفي كونه يبين أن هذا من الشرك الأكبر. وهكذا الحق تتفق عليه العلماء الذين يكون مرجعهم كتاب الله جل وعلا ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن النذر عبادة يثيب الله عليها، كما قال الله جل وعلا في مدح العباد المكرمين الذين يكرمهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي ضمن قوله فإن الله يعلمه المجازات، يعني سيجازيكم عليه. والله لا يثني إلا على الشيء الذي يحبه ويأمر به، أما الأمور المباحة لا يثني عليها جل وعلا، مثل الأكل والنوم وما أشبه ذلك، ولا تكون عبادة إلا إذا اقترنت بالنيات الصالحة. ولهذا يقول إنه والتوسل، يعني النحر على القبر والتوسل به يعني بصاحبه وطلب الحاجات منه، هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، يعني جاهلية العرب. الواقع أن هذا وصف فيه يعني تدني، ما في مبالغة، لأن الجاهلية ما كانت تسأل أصحاب القبور وتنزل فيهم الحاجات في الملمات والشدائد أبدا، لأنهم أعقل من هؤلاء، فكانوا يجعلونهم وسائط فقط، ويزعمون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. وأصل الشرك اتخاذ الشفعة، هذا هو أصله، كونهم يتخذون شفعاء يشفعون عند الله بلا إذنه، بلا إذنه. لهذا تجد الشفاعة في الكتاب الله على قسمين: قسم منفي مبطل لا وقوع له ولا وجود له، وهو ما يزعمه المشركون بأن لهم شفعاء. لهذا أخبر الله جل وعلا أنه لا يعلم في السماوات ولا في الأرض من يشفع عنده بلا إذنه، والشيء الذي لا يعلمه الله جل وعلا لا وجود له أصلا، فهو عدم. وقال جل وعلا: أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، الملك الحقيقي. ولما ذكر الله جل وعلا تحديه لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، قسم الأمور التي يمكن أنها يتعلق بها إلى أقسام أربعة لا خامس لها: الذي يطلب منه النفع لا يخرج عن هذا الشيء، إما أن يكون مالك الشيء الذي يدعى، فإن لم يكن مالك فيكون مشارك للمالك، فإن لم يكن مشارك ولا مالك يكون مظاهرا له ومعاونا له، يعني معاونا للمالك. فإن لم يكن لا هذا ولا هذا، لا مالك ولا مشارك ولا مظاهر ولا معاون، يكون شافع. هذا الرابع، نفى الله هذه الأشياء. قال: ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة لا يملكون. فإذا كان لا يملك مثقال ذرة كيف يدعى؟ ثم قال: وما لهم فيهما من شرك، يعني ما لهم في السماوات والأرض اشتراك. ثم قال: وما له منهم من ظهير، يعني ليس له مساعد ومظاهر ومعاون. فإذا بطل الملك والاشتراك في الملك والمعاونة والمساعدة كما يكون لملوك الدنيا، بقيت الشفاعة. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولهذا يقول بعض العلماء: هذه الآية تقلع عروق شجرة الشرك من القلوب، لا تبقي شيء. وكم من آية في كتاب الله في مثل هذه الآية، ولكن لا يعقلون. وقد جعل الشيطان بينهم وبين فهم القرآن مانعا وسدا، فقال لهم: لا يجوز الإنسان أنه يفسر كلام الله أو أنه يأخذ أحكامه من كتاب الله إلا إذا كان مجتهد. والاجتهاد انقطع منذ زمان طويل، فلا يوجد المجتهد. وقالوا إن المجتهد يجب أن يكون عالما بكتاب الله، ناسخه ومنسوخه وأسباب نزوله وتفسيره، ويكون عالما بالمتقدم والمتأخر، ويكون عالما باللغة، عالما بالبيان، وعالم. وذكروا ما يقرب من 40 شرط، ما يقرب من 40 شرط، وإلا لا يجوز أن يتكلم. وقد مثل يجرء الشيطان بعضهم ويقول: إن القرآن ظاهره الكفر، لو أخذنا بظاهر، كما يقول الصاوي في حاشيته على الجلالين في تفسيره لسورة الكهف،
أرجع كيف يتكلم، كيف يجعل ظاهر القرآن الكفر نعوذ بالله، مع أنه يتصدى للتفسير. فالمقصود أن الاهتمام في هذا الموضوع فرض عيني على كل مسلم ومسلمة، أن يتفقه في هذا ولا يتساهل في ذلك، خوفا من الوقوع في الشرك. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على معرفة الباطل حتى يجتنبوه، هذا من فقههم، لأن الذي لا يعرف الباطل يوشك أن يقع فيه وهو لا يدري. ثم يقول: وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، يعني الجاهلية كانوا يسمون التي يطلبون منها أن تقربهم إلى الله زلفى، وقد عرف أنهم يقولون نحن أصحاب ذنوب، ذنوبنا كثيرة، وهؤلاء إما أن يكونوا ملائكة أهلهم يدعون، أو أنبياء أو صالحون. وقد جاء في اللات قراءة التشديد اللات، وزعموا أنه رجل يلت السويق بالزيت أو السمن لمن يأتي إليه، وأنه رجل صالح، فلما مات دفنوه تحت صخرة ونقشوا عليها نقوش تعظيما له، ثم صاروا يعكفون عنده، ثم صاروا يتشفعون به ويطلبون منه أن يتوسط لهم عند الله. وكل هذه من الظنون التي يلقيها الشيطان في قلوب الناس لإضلالهم، إلا لم يجعل الله جل وعلا وساطة بينه وبين خلقه، فقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، في حديث أبي موسى الذي في الصحيحين. وكنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علونا نشدا كبرنا، وإذا هبطنا منخفضا سبحنا، هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نرفع أصواتنا. وقال صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو سميع بصير قريب من عباده. وجاء في سبب النزول أن عربيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فقرب الله جل وعلا قرب خاص، ولهذا أتى ذكر قربه في موضعين: من العابد ومن الداعي فقط، ولم يأتي أنه قريب إلى خلقه كلهم، ولكن جاء أنه معهم، أنه معهم، كما قال جل وعلا: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وهذا من تعليم ربنا لنا جل وعلا، يعلمنا أن استواءه لا ينافي قربه ومعيته، فهو مستو على عرشها الذي هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات، ومع ذلك هو معنا بنظره وسمعه وإحاطته وعلمه تعالى وتقدس، لا يخفى عليه شيء. فكيف الإنسان الظالم الجاهل
يذهب إلى مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه من قصده لأذيته إلا بإرادة الله جل وعلا وتيسيره، كيف يذهب إليه ويجعله واسطة بينه وبين الكبير المتعال تعالى وتقدس؟ هذا من الظلم والجهل. والله خلقنا وخلق لنا ما نشاهده من المخلوقات حتى يكون عندنا لله وقارا وعظمة، حتى نقدر ربنا حق قدره. إذا فعلنا ذلك فإنه لمصلحتنا، يكرمنا الله جل وعلا، وإلا ما نساوي عند الله شيء. ولهذا ما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الناس الذين يفتخرون بآبائهم، آبائهم الكفار الذين قال لا ينتهين قوم عن فخرهم بآبائهم هم حمم جهنم، وإلا ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده النتن بأنفه. جعل الدابة التي تحب القادورات، إذا كان بهذه المثابة يعني يكون أهون على الله من الإنسان من هذه دابة القذرة تألف القادورات وترتاح إليها. ويقولون أن هذه الدويبة لو مثلا قيت عليها دهن الورد ماتت، ولكنها تعيش على النتن، نسأل الله العافية. فالمقصود أن ربنا جل وعلا عظيم كبير، فيجب على العبد عبده الذي خلقه لعبادته أن يعرفه، يعرفه بكلامه ووصفه لنفسه وبمخلوقاته. ولهذا قال جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ألا نعتبر خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؟ فالمقصود إنه من الظلم العظيم كون الإنسان يخلقه الله جل وعلا ويتولاه بفضله وإنعامه ويسخر له ما في السماوات وما في الأرض، ثم يذهب يتعلق بضعيف أقل منه ضعفا مثل هذا. غريق مثل سقط في البحر فوجد غريقا مثله فتمسك به قال أنقذني، هل الغريق يمكن غريق؟ فكيف يذهب الإنسان عقله حتى يصبح أسيرا للخرافات التي لا تنطلي على عاقل فضلا عن من كان عنده علم؟ لهذا نقول إن قوله هنا أن هذا هو ما تفعله الجاهلية، غير أنهم كانوا يسمون ما يعبدونه صنما ووثنا، وهؤلاء يسمونه وليا ومشهدا ومزارا وما أشبه ذلك من التسميات الباطلة التي لا تخرج هذه المسميات عن كونها أوثانا وأصناما. وسبق أن قلنا في الدرس الماضي إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ومعنى ذلك أنه إذا عبد قبره صار وثنا، لكن الله صانه إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم، فحماه عن أحد أن يصل إليه، فأحاطه كما قال ابن القيم بثلاثة جدران، واحد بعد الآخر، حتى إلى الآن ما أحد يصل إليه، وهذا بفضل الله جل وعلا. كثير من الناس ينتقم يقول لماذا القبر في المسجد؟ قبره صلى الله ليس في المسجد، قبره كان في بيته، الصحابة قبره في بيته الذي مات فيه، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما أشكل عليهم الأمر قالوا أين ندفنه، روى لهم حديثا سمعه منه قال الأنبياء يدفنون في المكان الذي يموتون فيه، فدفنوه في المكان الذي مات فيه. ولكن لما جاء الوليد بن عبد الملك، ومعروف أن الملوك أن ينظرون للسياسات لا ينظرون للأمور الدينية غالبا، وكان من الأمور التي يخشاها في ذلك الوقت ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يخشى أنهم يثورون عليه وأنهم يأخذون الملك، وأنهم فكان منهم من يجتمعون في بيت فاطمة هناك، فأمر عاملة الذي هو عمر بن عبد العزيز على المدينة أن يوسع المسجد ويدخل فيه بيوت أمهات المؤمنين. أنكر عليه العلماء وقاموا عليه، ولكن بعضهم ضرب وبعضهم هدد بالضرب، فما استطاعوا أن يصرفوا هذا الأمر. ولكن لما أنه أدخل عمل عمر بن عبد العزيز عليه عملا لا يستطيع أحد يستقبله، جعل عليه بناء مثلث ينتهي من جهة الشمال بزاوية، وقاعدته من جهة القبلة، حيث الذي يكون مثلا يصلي خلفه ما يستقبله. ثم عمل بعده جدار وبعده جدار، ولكن وهذا لا يزال موجود، ولكنه صار محاط بسياج وبأشياء للصيانة بعد ذلك. فيتصور الإنسان أن الذي يكون خلفه أنه يصلي إليه وهو لا يصلي، لأنه بينه وبينه حوائل. هذا الشيء. الشيء الثاني أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقاس بقبور الناس، وعرفنا أن الحكم عند العلماء في القبور التي تكون في المساجد، ما يخلو الأمر إما أن يكون الأصل القبر أو يكون الأصل المسجد، يعني أن القبر حدث فيه، فإذا كان القبر حدث في المسجد يجب أن ينبش ويزال، أما إذا كان المسجد بني على القبر فيجب أن يهد القبر المسجد يهدن، هذا أمر معروف عند العلماء. ولكن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشبه قبور الناس، ونقول إن هذا لحكمة علمها الله جل وعلا. ما لا يتصور لو كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم خال ليس عنده حراس، وليس في هذا المكان الذي لا يخلو من الناس دائما ليل ونهار. وقد حاول كما ذكر المؤرخون، صار هناك محاولات لنقله ولنقل القبر، وبعضهم يزعم أنه وقع عدة مرات. المقصود أن التعلق بالقبور ليس من دين المسلمين، بل هو من دين النصارى الذين حذر من فعلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر الله جل وعلا في سورة الكهف في قصة الفتية المؤمنين وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا عمل مذموم ليس محمودا، اتخاذ المساجد على الأموات والقبور، فكان هذا من سنتهم، من سنة النصارى التي يذمون عليها. وقوله أنهم يسمونها بغير هذه الاسم، الواقع أن هذا لا يخفى وأنه أمر ظاهر، وإنما المقصود أصحابها والتبرك بها. وكونه مثلا أن الشيطان هو الذي اخترع الأسماء التي يحسن بها الباطل، وذكر قصته مع آدم عليه السلام، ثم ذكر الحديث الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، هذا جاء في الخمر وفي غيره، يستحلون الحرى والحرير، وكذلك يشربون الخمور تعزف عليهم القينات، هذا جاء في الصحيح، وأن الله يبيتهم ويجعل منهم قردة وخنازير، ومنهم من يقذف بالحجارة، يعني يرجم كما رجم قوم لوط. وكذلك ما ذكره في الحشيشة التي يسمونها لقمة الراحة، هذا من عمل الفجرة الذين الفسقة الذين يزينون الفسق لمن لا يعقل، وقد ينطلي ذلك على بعض الناس. وكذلك كون يقول الظلمة يأخذون الأموال ويسمونها بغير اسمها، لأن الأسماء التي فيها الظلم فيها ذكره الله جل وعلا ورتب عليه العقاب، هذه يتحاشونها خوفا من الوقوع في ذلك، وقد يغالط الإنسان نفسه في هذا. وذكر أنه أيضا ذكر ما وقع في البلاد من إعادة عبادة يغوث ويعوق ونسر وود التي كانت تعبد في قوم نوح. وقد جاء كما ذكر ابن الكلبي في كتابه الأصنام، كتاب الأصنام الذي يذكر فيه أصنام العرب، يقول هذه بعينها صارت العرب تعبدها، والذي استخرجها بعد الطوفان هو عمرو بن لحي الخزاعي، يقول كان له تابع، يعني شيطان يسمونه تابعا يستخدمه، يقول فجاءه يوما وهو نائم فقال له سجع قم أبا ثمامة ولا تخف ملامة واذهب إلى جدة تجد أصناما معدة، إلى آخر السجع الذي ذكر، وأمره أن يأخذها ويبثها في العرب. يقول فذهب ووجد في المكان الذي وصفه له شيطانه حفرها ووجدها قد حاشف عليها التراب بعد الطوفان، ففرقها في العرب فعبدت إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرها صلوات الله وسلامه عليه، وغيرها من الأصنام الكثيرة. وهذا يقولنا في الأبيات النجدية التي يعني هو أرسل للشيخ محمد بن عبد الوهاب قصيدة يثني بها عليه ويمدحه، وكان مطلعها يقول سلام على نجدي على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، وهي قصيدة طويلة وفيها ذكر الشرك وذكر عبادة الناس كيف أنهم عبدوا الشرك، ولكن فيما بعد يعني بعد ما توفي محمد بن إسماعيل رحمه الله بزمن طويل ظهرت قصيدة مشروحة على نفس الروي والوزن، يزعم قائلها أنها للصنعاني،
فيها يقول رجعت عن القول الذي قلت في النجد، وهي طويلة، وكلما ذكر مقطع شرحها، وهي مثبتة في ديوانه الذي طبع، وقد تصدى لها شيخ محمد سليمان بن سحمان رحمه الله، فرد عليها وبين أنها مزيفة وأنها موضوعة على الشيخ وليست له، بدليل هذا الكتاب ونحوه، لأن فيها أمور منكرة، وهذا هو الأقرب. ويقول إنها لأحد أحفاده، أحفاد الشيخ، والله أعلم. وقوله يعني في فإن قال يعني الذي يذبح الذبيحة عند القبر إنما نحرتها لله وذكرت اسم الله عليه، يقال له إن كان النحر لله فلأي شيء أتيت بها إلى هذا المكان؟ أتريد أن تنجس المكان وتقدره؟ المعقول هذا؟ لكن هذا المكان عندك أنه يقبل النذر، وأنه وهكذا هم يخفون شركهم، أن يكون أن يسمى شرك ويسمونه تقربا إلى هذا الذي يعظمونه، وهذا يكون عندهم أعظم من الله جل وعلا، بدليل الوقائع التي تقع كثيرا. أولا تجد أحدهم دائما يذكر معبوده إذا كان شيخا وإلا وليا عند القيام والجلوس وعندما يعثر وعندما يخاف وما أشبه ذلك، يذكره ويناديه باسمي ولا يذكر الله، هذا معناه أنه عنده أعظم من الله. الشيء الثاني أنك لو طلبت منه اليمين تقول احلف بتربة الشيخ، لو قدر أنه معنى هذا لا يجوز، أو احلف بالشيخ لقت على اصفر واحمر وأبى وأعطاك الذي تريد، لا يحلف. ولو قلت له احلف بالله أعطاك ما تشاء من أيمان، كاذب ولا صادق. ذكر ابن غنام رحمه الله يقول إنه في رجل كان في جدة استدان من التجار أموالا أيام الموسم، موسم الحج، ليعمل في الحج، ثم خسر، ما صار بيده شيء. فلما انتهى الحج أتوا إليه يأخذون ولو بعض أموالهم، يقول سلتجع إلى قبر هناك يقال له قبر سيف وش اسمه قبر اللي في جدة، قلت سأحجم كلهم ولم يجرأ أحد منهم أن يطلب منه شيء. ايش معنى هذا؟ معنى أن هذا المقبور الميت أعظم عندهم من الله جل وعلا، صلى الله عليه. وهذا أمر مشهور. وذكر يقول عن رجلين أتيا من اليمن لطلب العلم في مكة، يقول فلما أقبل على الطائف قال أحدهما لصاحبه أهل الطائف لا يعرفون الله وإنما يعرفون ابن عباس، فقال له زميله معرفتهم لابن عباس تكفيهم عن معرفة الله، ابن عباس يعرفه يعرف الله به. شوف كيف يعني الجهل والشرك صلى الله عليه وسلم. مع هذا طلبة العلم جئين يطلبون العلم، و الأمور التي أوغلت في الناس في ذلك الوقت يعني قد لا يصدق بها الإنسان. وأقول ولا تزال، إن شئت اذهب إلى السودان ترى كيف العجب، أو اذهب إلى مصر ترى كيف الدرويش وعباد البدوي وعباد الرفاعي والسوقي وزينب والحسين وغيرهم من الأمور الفظيعة، أو ذهب إلى الهند أو إلى الباكستان أو لغيرها. مع الأسف بلاد المسلمين لا تزال فيها هذه الأشياء. ثم الآن يقال لماذا تسلط علينا الأعداء والكفار يسلطون علينا؟ بسبب أعمالنا، سلطوا علينا بسبب أعمالنا. لو كنا نعبد ربنا حقا ونتمسك بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم بما أمرنا به ما كان لهم علينا من سلطان. وقول الله جل وعلا كان يريد العزة فإن العزة لله، فالعزة لله جل وعلا، ومن طلب العزة من غير الله لا بد أن يذل. المقصود أن الله جل وعلا من على الإنسان بأن أعطاه عقل، أعطاه فكر، وكذلك أعطاه قوة، وسخر له المخلوقات ما في السماء وفي الأرض، وأمره أن يعبده بأمور محددة وسهلة وميسورة. الصحابة رضوان الله عليهم لعلمهم وفقههم وكمال عقلهم كانوا يهتمون كثيرا ويقولون للرسول: يا رسول الله دلنا على شيء يدخلنا الجنة بدون شيء معين. فإذا قالوا لهم هذا مثل ما في الترمذي قول معاذ بن جبل قال: لقد سألت عن عظيم وإنه لسهل ميسور على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتعج البيت فقط. هل هذه صعبة؟ ليست صعبة، سهلة جدا. وكذلك جاء في الترمذي وغيره أنه كان صلى الله عليه وسلم في مسير عرضه أعرابي فأمسك بزمام راحلته وقال: دلني على عمل يدخل الجنة. فالتفت صلى الله عليه وسلم وقال: لقد وفق. ثم قال له: تعبد الله ولا تشرك به شيء، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، دع زمام الناقة. ذكر هذه الأشياء فقط، هذه تدخل الجنة. وفي الصحيحين أيضا أن رجلا أتى إلي، قل حديث طلحة رضي الله عنه، قل نسمع وهو كبير، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فلما دنا وإذاه يسأل عن شرائع الإسلام قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة تؤتي الزكاة وتصوم رمضان. فأمسكها بأصابعه ثم ولا وهو يقول: والله لا أزيد عليها شيئا ولا أنقص منها شيئا. فقال: دخل الجنة إن صدق، دخل الجنة إن صدق. وكون الحج ما ذكر في هذه لأنه الحج على القول الصحيح ما لم يفرض إلا في السنة التاسعة أو العاشرة. أما قوله جل وعلا في سورة البقرة: وأتم الحج والعمرة لله، فليس فيها إلا الأمر بالإتمام، إذا شرع الإنسان فيها وجب عليه أن يتمهما، ليس فيها الأمر، وإنما وجب الحج بقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه من آخر ما نزل من القرآن. المقصود أن منة الله جل وعلا على عبده بأن أعطاه العقل وأعطاه الأدلة التي يستدل بها على وجوب عبادة الله جل وعلا، وأن المخلوقات كلها لا يجوز أن يتعلق بها الإنسان أو بشيء منها، أمر واضح وجلي ولا إشكال فيه. ولكن الذين يعتقدون في الناس الذين يساوونهم أو أقل منهم، وقد يكون مثلا تعدى الأمر إلى الاعتقاد في فسقة، وناس فسقة سواء أحياء أو أموات، كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله أن فيه في وقته أناس يسمون المجاذيب، وسماهم واحد اسمه شمسان واحد اسمه أدري إيش وثالث ورابع، يقول إنهم لا يحضرون جماعة ولا يتطهرون من نجاسة أو قذورات أو من حدث، ومع ذلك يقرب لهم النذور ويزعم أنهم أولياء أنهم استسقى بهم، بل ويدعون. هذا من الضلال البين الواضح. ولو قدر
أنه نبي أو ملك لا يجوز دعوته،
وإنما الذي يدعى هو الله جل وعلا. ولهذا قال هنا: وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونه في الشدة والرخاء وهو عاكف على القبائح والفضائح لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور. هناك يعني في الجماعة والجمع إلى آخر ما ذكر. هذا أمر واقع ولا يزال هذا موجود في بعض البلاد. والإنسان إذا كان قد عافاه الله جل وعلا من هذه الأشياء فليحمد الله وليسأله جل وعلا الثبات على الحق. ومن الأدعية المعروفة التي ينبغي أن يدعو الإنسان بها: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الإنسان قد لا يملك لنفسه شيئا، بل لا يملك لنفسه شيئا، يعني قلوب العباد بين أصبعين يقلبها الله جل وعلا كيف يشاء. نسأل الله جل وعلا أن يقلب أن يصرف قلوبنا على طاعته، صلى الله وسلم وبارك على عبده.